الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. التفت الإمام علي عليه السلام ذات يوم إلى أخيه عقيل وقال له: انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين. ذكرى وفاة أم البنين سلام الله عليها، عشناها وعاشتنا صاحبة الذكرى في عالم خلودها، مستعرضة لروعة المشهد وجلاله وعظمته. فيه يثاب الجميع على ما بذلوا وقدموا، ولو لم يكن إلا الحضور والمشاركة لكفى. كيف وما قدمه المؤمنون في أكثر من مكان ومكان هو أكثر من ذلك بكثير، استجابة لدعوة القرآن ومن يعظم شعائر الله. فالدعوة لمراسم العزاء ومراسم الميلاد يشملها هذا النص القرآني المقدس. غاية ما في الأمر من حقنا أن نتساءل عن الجدوى من وراء هذه المحطات المقدسة التي نتوقف عندها بين الفينة والأخرى. وبمثال تقريبي أيها الأحبة، نحن كرجل في سفر يريد قطع طريق طويل، لابد وأن رسم له خطة مسير على أن يتوقف في أكثر من محطة من محطاتها، ليتزود بالوقود تارة أو بالزاد أخرى، أو يلتقط الأنفاس، أو يراجع ما تقضى من مسيره على أن يستشرف الآتي من الطريق أو ما تبقى منه. أما نحن في هذه الحياة فالمسير أطول إذا مد الله لنا في أعمارنا، ونسأل الله أن يمد للمؤمنين في أعمارهم على أن يكون في ذلك الخير والصلاح. بالنتيجة في هذه المسيرة التي تبدأ حيث يوضع قلم التكليف على رقبة الإنسان وينتهي عندما يرفع هذا القلم عن رقبة الإنسان، ليدخل في بيت له من الديمومة النسبية نصيب، ألا وهو القبر. أقول في هذا الطريق الطويل الذي ربما لامس القرن من الزمن عند البعض، وربما تجاوز ذلك بقليل، وربما قضاه في أقصر مسافاته، فكم من الإخوة والأحبة فقدناهم ودعناهم وهم في ربيع شبابهم. بالنتيجة المحطات التي تستوقفنا كثيرة، منها هذه المناسبة التي تستوجب منا الوقوف عندها والتفاعل معها، والأفضل من هذا وذاك الاستفادة من معطياتها. أم البنين سلام الله عليها لو لم يكن إلا أنها أتحفت هذا الوجود بقمر بني هاشم لكفى، لأن هذا الإنسان يحمل صفة الكمال بشهادة المعصوم نفسه: السلام عليك أيها العبد الصالح. ليس الصلاح المطلق، بل في جانب الخصوصية المطيع لله ولرسوله. هذه المناسبة وفق من وفق، وهم الأكثر إن شاء الله، ولكن لا أدري كم هي النسبة والتناسب بين ما تحصلنا عليه وما فرطنا فيه. كثيرة تلك المجالس التي تجاذب الأحبة أطراف الحديث فيها عن ذكرى وفاة فاطمة العامرية أم العباس، لكن في الأغلب الأكثر الأعم أن الحسينية الفلانية ذبحت 50 رأسا من الغنم، وإذا برجل آخر يرفع عقيرته ليقول: ولكن الحسينية الفلانية أكثر، ذبحت 60 رأسا من الغنم. وهكذا الجماعة الأخرى قدمت مع الوجبة الرسمية المعهودة في مناطقنا المقبلات، بينما في الحسينية الأخرى كانت القضية حافة، يعني بس العيش واللحم. واحد ثالث، واحد رابع، واحد خامس، حدود المادة في المظهر لا في الجوهر. نحن لا نقلل من أهمية إحياء المراسم، بل نؤكد عليها ونشد على أيدي القائمين وندعم القائمين بها، ولكن على أن يكون الملاك الأول والأخير هو البحث عن الجوهر في المناسبة لنستفيد منه، والذي من أجله انتدبنا القرآن. لا أعتقد أنا ولا أنتم ولا أي شخص لديه مسكة من الذوق في استنطاق النص القرآني أن مراد القرآن من وعظم يعني أقم الولائم. أمر مطلوب يقرب الناس، يجمع الناس، ربما يسد الفاق عند البعض، يحدث البركة عند الجميع، لا كلام. لكن يفترض أن يكون وراء مفردة التعظيم للشعيرة التي هبط بها الأمين جبرائيل على قلب الحبيب المصطفى محمد مداليل أوسع وأكمل. كم كنت أتمنى أن يكون في تلك المجالس المتعقبة لذكرى الوفاة من يستعرض لنا نص خطاب لمجلس شارك فيه، أو التنويه على ملاحظة ذكرها أحد الخطباء من ورائها يستفيد المجتمع، يرشد، يكمل، يترقى. كم كنت أتمنى من ينقل حديثا فيما يعني المناسب المناسبة سمعه من خطيب وكان فيه من الدلالة ما يقدم زادا معنويا. ولكن مع شديد الأسف كان الجانب المادي يطغى. حساب رؤوس الغنم كان سيد الموقف مع شديد الأسف، ولم يكن حساب القلوب العامرة والأرواح المتطلعة صوب الهدف المنشود من وراء تعظيم الشعائر. نحن ندعو وندعم في نفس الوقت يعني قولا وعملا من يحيي المراسم في تمظهر معين أن تكون في تمظهر أفضل، فندعو له حتى في بعده المادي على ألا يلغي البعد المعنوي. الرسالة المطهرة جاءت لتوازي بين هذين البنائين، جاءت لتحفظ المعنى في بعد المادة، ولا تنس نصيبك من الدنيا حقيقة ثابتة الدين انتدب إليها، وإلا أصبحنا كغيرنا ممن سلف من الأمم والديانات السابقة التي استغرقت في البعد الرهبني وألغت الجانب المادي فيما يكفل لها عيشا شريفا كريما. وإذا كان الإنسان يكدح منذ القديم في سبيل ألا يقف موقف الذل وهو يلتمس مددا من أحد، وهي أنشودة البشرية والتي أعتقد أنها ستبقى معضلة المعضلات حتى يأذن الله لصاحب الفرج بالإذن في أن يرفع هذه الغائلة ويسد هذه الدخيلة. كنت أتمنى أن أسمع أن الإمام علي عليه السلام من خلال انتدابه لعقيل في هذه الجزئية من مفردات الحياة أن يزرع في روح الأمة مبدأ التخصص في وسط الأمة لتأخذ الأمة بهذا المسار، وعلينا أن نستنطق هذا المبدأ لو تم منذ 14 قرن من الزمن. لو أعطي لصاحب الاختصاص ما ينبغي ويتماشى مما أدى نفسه في سبيله، ما عسى أن يكون حال الأمة؟ هل كان الإمام علي عليه السلام يجهل حال فاطمة التي يرغب في أن تكون شريكة حياة له بعد أن غادرت هذا الوجود إلى عالم الخلود سيدة نساء العالمين الزهراء بنت النبي محمد؟ هل كان عقيل أكثر معرفة من علي عليه السلام؟ حاشا وكلا، فغير علي لا يجرؤ أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني. وما عسى هو الحال لو أن رجلا قام بين يدي علي عليه السلام وسأله عن امرأة، هل كان يحار علي عليه السلام عن الجواب؟ كلا، ولكن أراد أن يرشد الأمة إلى ذوي الاختصاص الطبيعي الذي اكتسبوه من خلال التجربة، من خلال الاحتكاك. وهذه الأشهر هي أشهر التزاوج بين الناس، والزواج وهو سياج مقدس أصلته الشريعة، أكدت عليه الشريعة، يحتاج إلى سيل من المقدمات لا بد من ترتيبها كما ينبغي. ولعل من الأهم والأجدر التنويه إليه هو هذا المقطع، عندما يخطب من الإنسان عليه أن يسأل، عليه أن يبحث، عليه أن يتفحص عن الخاطب، من هو؟ وأحيانا اسأل عن المرء ويكفيك الأمر، وأخبرني أحيانا، أخبرني من قرينك أعلمك من أنت. ومن الاشتباهات الكبرى في خلط الأوراق وعدم الرجوع لذوي الاختصاص الرجوع لرجال الدين في مسألة الزواج. والله أنا أصلي وراء سيد محمد رضا، أسأل من سيد سيدنا، والله جاي واحد يخطب المحروسة، فلان آدم يخاطبها، إيش رأيك فيه؟ وسيد محمد رضا شنو؟ عند علم لدني ينزل عليه من السماء يقول له هذه عدلة لمو عدلة، البيت عدل لمو عدل، شخص مستقيم أو منحرف، عند علم لدني. الجهة الثانية من قال أنه صاحب اختصاص في هذه المسألة، أنت معه في صلاة الجماعة في حدود مسألة شرعية، في قضية لها مساس مباشر بتكوينه وبنائه، لكن مسألة والله فلان جاني خاطب من عندي، سيدنا ايش رايك فيه، شيخنا ايش رايك فيه، خلاه مو شغله، وخلي يدبر عيوله يدبر أموره في تزويج عياله قبل، بمعنى لا يحط بنته إلا في موردها، ولا يختار لولده إلا ما هو متناسب، بعدين تعال شوفه وقول له ها سيدنا ايش رايك، يقول لك زين ايش مدري، مدام يشوفه يصلي ما يدريه ما وراء الأكمة، ما يدري كن أشياء كثيرة وراء الأكمة ما يدري عنها، لكن سل عن قرينه، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. شفت اثنين يمشون مع بعض، هذا سأل عن هذا يقول لك، أما واحد لا والله احنا بعد كرجال دين هذا شنصنا وهذا حدنا، نحمل الناس أعمال الناس أقوال الناس على الصحة، ولذلك أحيانا تتولد حالة البساطة عند رجل الدين ويروح فيها، والله يروح فيها. زين الإمام علي يقول لا، ترى أنا أقول لكم قبل 14 قرن من الزمن إذا تريدون الطريق منا شوفوا صاحب الاختصاص، معروف أن عقيل من أهم الرجال في جزيرة العرب المطلعين على أنساب العرب، فمن يروح للإمام علي مو يستجدي من عند المعلومة، وإنما يقول حق الناس يا ناس يا خلق الله ترى دي شغلة عقيل، روحوا له استفيدوا من عقيل. هذه حالة، شلون تفاعلنا وياها من خلال مراسم العزاء على أم البنين وغرس روح التخصص. والله لو ينغرس هذا المبدأ في وسطنا والله نعيش عيشة غير العيشة اللي احنا عايشينها، لكن إذا غاب هذا المبدأ مشكلة. أيضا الإمام علي عليه السلام في قوله تلد لي ولدا غلاما، في الرواية زكيا ينصر ولدي الحسين، كما في الرواية، تبقى الروايات متكثرة، قسم منها مختصرة قسم منها مطولة، يرشدنا الإمام إلى البحث عن الخصائص الوراثية الثابتة في البيوتات، وهذا هم مرض مستفحل في وسط مجتمعاتنا مع شديد الأسف، إلا ابن العم ياخذ بنت العم، ولا ابن العمة ياخذ بولد الخالة، وانت رايح وتعال شوف كومة من الأمراض موجودة، أحيان قبيلة تشخصها من تشوفها تقول هذا من العائلة فلان، تقول لي ليش، قال ما تشوف دمه واضح من آل فلان، تكسر ناخرة فوق وحدر، الله يعين اللي فيهم تكسر ويلطف بحالهم أخره. إلى الآن مع شديد الأسف لا تقول لي والله أمس فلاحين وما يفهمون، وهم يفهمون على رأسي أخر، أنت اليوم مثقف تدعي ثقافة، ليش تروح للتحليل ويطلع لك التحليل غير متوافق وتصر على والله موت، قال أحبها، ما يخالف تحبها، ما يخالف كلمت صار انسجام روحي، لكن هناك جريمة كبيرة ترتكب في حق الذرية، والله جريمة كبرى، قسم منهم عيش لكذا سنة ولا سبق مات، ليش مات، قال تكسر، ليش تكسر، قال والله ما أخذ بنت خالطة بنت عمته ما أدري شنو، تكسر موجود، راح الولد بين آخر ما حلل، قال حلل آخر ليش، قال يحبها يحبها. فالإمام علي عليه السلام يعني نسأل هالسؤال، لما يروح يبحث أو يبعث عقيل ليفتش بذهنه في نساء بيوتات العرب، وعقيل ما يختار له من المدينة المنورة أو من مكة المكرمة، وإنما يبحث له في الوسط البدوي، معروف فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية بدوية يعني تعيش في الصحراء، إيش معنى الإمام علي وإيش معنى عقيل تصير الأمور لهذا الجانب؟ الخصائص المغروسة تدفع به. شوف الإمام علي ما يعوزه يشير إلى أي بيت من بيوتات قريش أو بيوتات بني هاشم عمومته أو أي بيت من كبار الصحابة الموجود، ما حد يسد الباب، الكل يتشرف بوطء أقدام علي عليه السلام في بيته وأن يطأ أذياله. لكن شوف وين يودينا الإمام علي. حضرنا مجلس أم البنين، الشغلة شنو هي صايرة؟ والكلام مو بس للرجال، حتى للأخوات. أحيانا الأب يريد يفرض واقع، لكن وزيرة الشؤون الداخلية في البيت تصير أقوى. أنتوا قاعدين تشوفون حتى في عالم السياسة اليوم كم زعيم دولة يروح فيها مع وزير الخارجية مالته، جدامكم، الدنيا جدامكم. احنا احيانا امام وزيرة الشؤون الداخلية في بيوتنا نروح فيها. الاب يقول ترى والمشكلة اذا نعطي هذا صحيح والد اختي اكو مشكلة، تقول لا بس والد اختي قاعد تستنقصه، انت الزم حدودك. صار الابو صار يبي يلزم الحدود هالحين، لانه بس قال ما يصلح لبنيتنا. انا اعرفه يا معود، انت وزيرة شؤون داخلية في المطبخ والمجلس والغرفة والمدري شنهو، حدود برا لنا. لا صارت المرأة قالت لا مولانا، اذا انا وزيرة شؤون داخلية في البيت انا وزيرة خارجية بالنيابة عنك برا. صاير ولا مصاير؟ هذه المصيبة، هذه الكارثة. احنا نقول هالمادة وهالمادة ليش ما تثار وبكل قوة وبصراحة وبعيد عن المجاملات؟ نخاف من ويش؟ هذه لا فيها بعد سياسي ونخاف منها، ولا فيها بعد أمني ونخاف منها، ولا فيها مصلحة وبتضيع ونخاف منها. آخر ليش؟ ما تدري. أيضا الإمام علي عليه السلام أراد من هذه الخطوة أن يلغي القيود المستوجبة للدائرة المفرغة من الدائرة المغلقة حول الأسرة والقبيلة الواحدة. شوفوا أئمتنا، واحد أمة من قريش هاشمية، واحد أمة من قريش خارج حدود الهاشميين، واحد أمة عربية خارج حدود منطقة قريش، واحد أمة بربرية يعني من تونس الجزائر بهالمحيط، واحد أمة مغربية، واحد أمة فارسية، واحد أمة، واحد أمة. احنا تعال شوف اليوم لما واحد يتزوج لمغربية، الله أكبر، شي يصير في الكون؟ ما آخر الإمام الهادي عليه السلام أمة سمانة مغربية. أنها مو دعوة لأن يتزوج الإنسان من الخارج ويغادر الداخل ويكون على حساب القرابة. هناك كلام طويل عريض في موروثنا وفي غربلة موروثنا حول هالروايات الموجودة، أيهما أفضل؟ هناك سيل من الروايات، الزواج من الأقارب أفضل، يقابلها كم هائل من الروايات أن الابتعاد عن الأقارب في المصاهرة أفضل. لكن الجمع بينها في نقاط مشتركة، انتزاع الفكرة الناضجة إلى اليوم لم يغربل هذا المشهد، حتى علماء النفس إلى اليوم لم يخلصوا إلى نتائج، هم في حالة من الاضطراب. يوم يرجحون يشوفون أكو كفة ترجح في الجهة لمستوجب جديد، إلى اليوم ما جاي نخلص من القضية. لكن أقول أئمتنا عليهم السلام غادروا الدائرة المغلقة من حولهم، مدام الكمال موجود خارج حدود، والله مو إلا بنت أخوه هي الأفضل، لا مو معلوم، وماكو ضمانة أن البيت، لأن البيت الفلاني كل البيت عدل لأن أبوهم عدل. لا، القرآن يعطينا نموذج أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح. قضية نوح ولده، اللي يقول لك مولد نوح يريد يجمل الموقع. منطوق الآية صريح واضح، ما يحتاج إلى تأويل زايد. والغوص في أعماق الاستبطان على حساب الكثير من الظواهر التي لم يخاطب النبي من خلالها بواطن فهم العرب اللي كانوا يومها بودات من مهاجرين وأنصار، كانوا بودات في عقليتهم وينهم يغصون في أعماق النص. كان يوصل لهم من خلال الظاهر إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك مو بالإطلاق، ليش؟ إنه عمل غير صالح، يعني هو من أهلك ولكن لكونه جاء بعمل غير صالح ترى العمل الغير الصالح مو من أهلك مو من شأنك. والله فلان من آل فلان، أبو فلان، عم فلان، أي خير يا طير على قولتنا، وش صار يعني؟ خلي يصير أبو فلان، خلي يصير عم فلان، ويش يصير يعني؟ هذا نبي أبوه. بعض أبناء الأئمة عليهم السلام شفتوا بعد هالتدريجي، والله قلت ميله وأكو نص ونص ضعيف وغيره، أكو روايات عندنا عن بعض أبناء الأئمة عليهم السلام لم يكونوا حسني السيرة والسلوك، نقول لا مو صحيح هذا الكلام؟ هذا موجود وهذه حالة طبيعية. فمغادرة الأسرة المغلقة شيء مهم، يعني إذا أشوف أنا في البيت الثاني العائلة الفلانية أفضل وضع يخدم قيبومة الأسرة وبنائها وما ينحل ويترتب عليها من الأبناء، حسن جيد، خصائص ذكاء موجودة أبحث وراءها، خصائص شجاعة موجودة أبحث وراءها، كرم، نبل، صلاح، تقى، ورع، أبحث وراءها. أيضا الإمام علي عليه السلام أراد من خلال هذا الأمر استشراف المستقبل لينصر، يقول لينصر. احنا أيضا أبنائنا لما نريد نبني الأسرة وننتج أبناء يفترض أن نقرأ فيهم حالة المستقبل لوين. لا تقول لي والله أنا بقزر حياتي وبمشي. بتقزر بحياتك تمشي، خلك سيدا وحصورة، لا تتزوج، ليش تبلي الأمة بعيالك؟ وهذه مشكلة وهذه كارثة. الإمام علي عليه السلام يقول لا، كن روح نقرأ المستقبل. أمس وضع الأسرة ضعيف، اليوم وضع الأسرة أفضل، أتطلع لما هو الأفضل. أما فيما يرجع إلى شأن النجف الأشرف، حوزة النجف الأشرف، كنت أستعرض في قراءاتي في الليلة الماضية وفجر هذا اليوم في مجلة المنهاج أحد الباحثين من لبنان استعرض الأعلام الذين تسيدوا الموقف العلمي من زمن الغيبة حتى أيامنا الحاضرة، الذين وقفوا على مفاصل الزمن وأثروا وغيروا. لفت انتباهي أنه استعرض أعلام من العراق كثر، ومن إيران أكثر، ومن لبنان ليس بالقليل، ومن البحرين ما يلفت النظر، ولكنه لم يذكر أحسائيا واحدا أبدا. لا تدور ليش، صدق احنا يعني هالكثر مكان عندنا يوم من الايام؟ وصدق احنا راح نبقى بهالوضع ما عندنا شيء؟ وصدق ايضا راح ننتظر قدام 200-300 سنة ما ندري المهدي متى يطلع؟ ترى انا اقول لكم ها غلطان اللي يقول بكرة المهدي يطلع، مشتبه، ماكو مواقيت معلومة. زين يمكن مليون سنة قدام، احنا ايش بدرينا؟ شيء بيد الله غيب ده. لكن أقول إحنا قدرنا حتى لو المهدي بعد يومين يطلع، مو مسؤوليتنا نطور من واقعنا؟ تدرون ليش ما يصير الالتفات لنا والاعتناء بتاريخنا وبعلمائنا وبموروثنا؟ لأن إحنا ما ملتفتين لأنفسنا ولا محترمين ميراثنا ولا معتنين بأعلامنا. وإلا صدقوني وأنا على هذا المكان من خلال هذا المكان الغير مو أحسن، وبقدر ما أعطى الله ومكن العباد أعطانا ومكننا، لكن المسؤولية تكمن في هذا الجانب. ثقة في النفس معدومة صفر، تبدأ من رجل الدين وتترشح على العامة من الناس. ولذلك واحد يقول له والله أنا واحد المصريين بقولتهم له علي عقالة قطع قال احترام إلهم. المصري عنده ثقة بالنفس حتى لو ماكو شيء، تدخل عليه سكرتير أو تدخل في مستشفى أو تدخل عليه مسؤول في مصنع أو في دائرة تو جاي 4-5 أيام، ما يقبل يقدم نفسه لك إلا بصفة باشا. يعني المسؤول والمدير والمالك للمؤسسة هو لو صار حساوي وتقول لا مشكلة، لا هو يقولك أنا الباشا، إذا هم مقابل لا أنا باشا، احترم الناس عطى القاب. هاي احنا مصيبتنا مصيبة يا معودين. أنا أقول هذا الرجل على ما تجنى لإهماله، لكن ألتمس له العذر، لأن احنا ما قلنا هؤلاء أعلامنا وهذا ميراثهم. احنا عندنا لدينا حسنتان وإلى الآن لم نستطع أن نسوق لهما كما ينبغي، الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي والشيخ الأوحد الأحسائي، حسنات دهر كالشمس والقمر. لكن تعال صدقوا، حتى هذا وهذا ما جاب لهم ذكر نهائيا، قاصرين في حد ذاتهم لا والله، لكن احنا ما سوقنا بالشكل الصحيح. انت تعال شوف لك اليوم والله قول خلنا نسوي لي استبيان، وكلنا حساوية لا موجودين، خلنا نسوي لنا استبيان، هل عندك كتاب للشيخ الأوحد؟ مو في الشيخ الأوحد، للشيخ الأوحد. عندك كتاب لابن أبي جمهور الأحسائي؟ هنا المشكلة، مو بس انتو رجال دين أيضا طايحين فيها، مكتبة فيها كتب من الشرق والغرب للحق والباطل، لكن كتب لأعلام منطقة تماما موجودة. أنا أقول هالحالة من الاحتقار للنفس، هالحالة من التواضع الأهوج، ترى نغادرها، نغادر مساحتها حتى نحترم، حتى يضرب لنا حساب، حتى من يجون يستعرضون الأعلام ما ينسون واحد من أعلامنا. نطبع ميراثهم، نقيم المؤتمرات لهم، نروج لأفكارهم. تقول لي والله ربما يكون بعض القضايا وبعض الأمور خصحح شذب نقح، ما حد يمنع، بس لا تقول ما أطرح فكري، ما تطرح فكرك دليل على الضعف، قدم الفكر وخلي الأمور تمشي على أمورها. ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله ذكرى ميلاد بضعة النبي المصطفى محمد، مراسم الاحتفال إن شاء الله بعد الصلاة ليلة الثلاثاء في هذا المكان، إن شاء الله نكون بالخدمة والزهراء. يعني ماكو داعي بعد الواحد شلون الواحد يأكد على موضوعها، يعني هي تدعو لنفسها سلام الله عليها وتدعو لكم في عالم الفردوس، هذا بالنسبة لهذا الشيء. بالنسبة للتذكير بس بسيط، البعض ربما يقف على بعض الجراجات، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة ما يصير الوقوف عليها، لأنها ربما الواحد يحتاج. يعني الأسبوع الماضي صار أحد الظاهر الدكاترة ساكن في أحد الشقق وأراد يطلع ما صار مسكر عليه، فاضطر صاحب البيت يعطي سيارته يروح بها للمستشفى. آخر ما يصير شذي، يعني يكون لقلن الجراج مال بعض البيوت يترك، يعني سجراجنا براحتكم، أنا ما بطلع تعرفون يعني بطلع لبسيارتي بعدين، سلغير كون تلتفتون لهذا الشيء شيء مهم. وأيضا تنبيه قصير جدا، هو يرجع إلى أجلكم الله دورات المياه، بعضهم من يدخل يطلع يسكر الباب، البعض يجي يتوهم أن الموجود أحد في الداخل، فيصير خصوص أيام الجمعة ليالي الجمعة والمناسبات تصير تقريبا نصف المحلات دورات المياه مغلقة، البعض بناءنا فيها أحد هي ما فيها أحد، فيكون من يطلع يتركه مفتوح مو مطبوق، ما يخليكم شرع على المصراعي، لكن خليه على الأقل بقولتنا مردود، اللي يعرف الواحد أن المكان ممكن أنه يدخل فيه. أيضا في الليالي المناسبات الزحمة الجمعة وامثالها يصير جلوس عند محلات التراب. احنا أولا الرجوع إلى الوراء بلا مبرر في الليل، يعني هي شغلة النوافل خمس دقائق. والله ولا تقول لي أنت فلاح طالع من الصبح لما المغرب تشتغل، أكثرهم شباب اللي يرجعون لورا، ليش يرجعون لورا؟ طبعا مو هالحين الجمعة لأن الصفوف واصلة، لكن في الليل أنا أقوله وغير الليل ماكو دا خمس دقائق كلها نوافل خمس دقائق، الواحد يقعد في محله يتوجه الرب ويسبح ويهلل ويدعو مظنة استجابة الدعاء. مضافا عنه يخفف الأذية على اللي يريد ياخذ التربة، يريد ياخذ تربة ما يحصل تربة، تفوت عليه ركعة أحيانا، هذا ما يصير. يعني كل واحد ياخذ احتياطه في هذا الجانب. وفقنا الله وإياكم لكل خير.